بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوكالة: باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه على ما يتعارفه الناس. فأعطى على ما يتعرفه الناس، أي فهو جاهز. إذن المرجع في ذلك هي العرف، أن الوكيل إذا كان مأذونا له بأن يعطي فإنه في هذه الحالة لو أعطى على العرف فإنه جاهز، لو أعطى على العرف فإنه جاهز. هذا الذي يريده البخاري، والحديث يدل عليه كما سيأتي إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره: يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فكنت على جمل سفال إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل سفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطينيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرسحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزويت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر ابن عبد الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، هو البلخي، ثقة الثبت والضبط، تاسعة، توفي سنة 1520 سنة. حديث أنه قال: حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه، قال في التقريب: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وهو أموي بالولاء، من الطبقة السادسة، توفي سنة 50 100. وحديث ابن يوسف. عن عطاء بن أبي رباح بغيره، عطاء بن أبي رباح المكي، قال في التقريب: ثقة فقيه فاضل، لكن كثير الإرسال، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 1400. وحديث المتوسط، وهو من مشاهير الفقهاء في عصر التابعين، وكان عابدا. قال: يزيد بعضهم على بعض، لأنه ابن جريج الآن يحدث بهذا الحديث عن عطاء شيخه وعن غيره. يقول: يزيد بعضهم على بعض، يعني هؤلاء الشيوخ الذين حدثوا بهذا الحديث عن جابر، يزيد بعضهم على بعض. ولم يبلغه كلهم أو لم يبلغه كلهم، هكذا غلطت وهكذا بالتخفيف والتشديد، ولم يبلغه كلهم أو لم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم ولم يبلغه كلهم. يقول الحافظ بن حجر قوله عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل منهم كهكذا الحافظ ولم يبلغه كلهم رجل منهم. يقول كذا للأكثر وكذا وقع عند الإسماعيلي، أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند بعضهم منهم ما ليس عند الآخر، ووقع لبعضهم لم يبلغه كله رجل واحد منهم، وعليه شرح الدين، وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة، وهذا الذي فهمه القسطلاني وشرحه. فالقسطلاني كيف شرح؟ قال ولم يبلغه كلهم أو لم يبلغه كلهم، ثم قال هكذا في شرحه بل بلغه رجل واحد منهم. إذا الآن عندنا فهمان لهذه العبارة، فهم يقول إن شيوخ ابن جريج كلهم حدثوه بهذا الحديث عن جابر، إن شيوخ ابن جريج الذي حدث عنه كله شيوخ ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره، هذا كلام ابن جريج وليس لعطاء. فيقول الفهم الأول يقول إن ابن جريج حدث بهذا الحديث عن مجموعة من الشيوخ منهم عطاء، ولكن هؤلاء الشيوخ بعضهم يزيد بعضهم ينقص، القصة ليست كاملة عندهم. فماذا فعل ابن جريج؟ جمع مرويات هؤلاء الشيوخ، هذا عنده قطعة وهذا عنده قطعة وهذا عنده شيء وهذا عنده شيء، ثم ساقه مساقا واحدا، ساقه مساقا واحدا. وهذا السياق الذي ساقه ابن جريج هذا ليس عند واحد منهم، لا، وإنما هذا مجموع ما عرض هؤلاء الشيوخ. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول هنا في كلمة لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، أي لم يسقه بتمامه، أي لم يسقه بتمامه، فهو بيان منه لصورة تحمله، وهو كقول الزهري في حديث الإفك وكل حدثني طائفة من حديثها لكنه زاد عليه، نفى أن يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه، انتهى. هذا فهم الحافظ بن حجر وهذا هو الصحيح، وفي رد على القسطلان وفي رد محقق في الحاشية، لأن المحقق هنا تبع القسطلان في تفسيره. والحافظ رحمه الله له كلام شديد على بعض العلماء الذين زعموا أن كلام ابن جريج هذا فيه تكلف، فرد عليه الحافظ بقوة وقال إنهم ما فهموا كلامه، ثم رموه بالتكلف، والله المستعان. إذن هذا معنى الحديث، يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغ كلهم رجل منهم. إذن رجل منهم ما تكون بدلا من الضمير في قوله ولم يبلغ، يعني وكان المعنى ولم يبلغ هذا الحديث رجل واحد منهم أي بتمامه، وإنما هذا الحديث بمجموع الطرق بمجموع الروايات. طبعا على معنى كلام القسطلاني كيف يكون المعنى؟ الفهم الثاني لم يبلغه أي لم يسنده إلى جابر واحد، لم يسنده إلى جابر كله، وإنما الذي أسنده إلى جابر شخص واحد، هذا القرآن ليس صحيح، لم يبلغه كلهم يعني إلى جابر، وإنما في وسط في انقطاع، وإنما الذي أسنده إلى جابر وسمعه منه هو رجل واحد، وهذا شرح بعيد وليس صحيح. وابن جريج لو فعل ذلك فإن لو فعل ابن جريج هذا على هذا الفهم ما كان الحديث متصل، بل ما كان الحديث أصلا صحيحا. يعني على زعمه كيف يخرج البخاري على هذا الزعم؟ هم الآن يزعمون أن معنى كلام ابن جريج ما أسنده إلى جابر إلا رجل واحد والباقون
أنسوا.
إذا معنى هذا المعنى هذا فيه انقطاع، فكيف يحتج به البخاري؟ والله المستعان. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث تقدم معنا في كتاب البيوع، هذا غير وارد. يعني لو قال رجل نحن نقول بما قال القسطلان ونقول رواية البخاري هذه إنما هي عمن أسنده، قلنا لا، لأن ابن جريج ماذا قال؟ قال على عطاء وغيره ولم يبين، ما بين هل هذه رواية عطاء ولا رواية غيره، بين ما بين، فنبقى على الشك في هذه الرواية لعلها عن بين. ماذا قال؟ عن عطاء بن رواح وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ثم ساق الحديث ولم يبين هذه الرواية هل هي رواية عطاء ولا رواية غير عطاء. على فهم القسطلان إذا كانت رواية عطاء مسندة وكانت رواية غيره غير مسندة، هذا إذا قلنا أن المقصود بالرجل الواحد هو عطاء. لأنه قد يقول قائل قد يكون هذا الرجل الذي أسنده ليس عطاء، وهذه مصيبة، لأن حتكون رواية عطاء سوف تكون رواية عطاء مرسلة ليست متصلة. ولا شك أن هذا الفهم الذي ذهبوا إليه هذا، ولذلك الحافظ ابن حجر أنكره وشد عليه، هذا يفقد الثقة في الحديث وفي رواية فيها وجه. والله المستعان. يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال، الجمل الثفال البطيء في الحركة الثقيل، وفي رواية أنه هذا الجمل قد أعيا يعني قد تعب وما له إنما هو في آخر القوم. يقول فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان عادته أنه يكون في آخر الجيش يقدر الناس حتى يكون راعيا، قد يمرض أحدهم، قد يتخلف أحدهم، قد يعني لابد النبي عليه الصلاة والسلام حرصه على المسلمين، ما كان يتقدم ويتركهم خلفه. طيب شخص هلك، مرض، توفي، تخلف، ضاع مثلا، ضل في الطريق، فالنبي حتى يرعى الناس الرعاية التامة كان يكون في خلف القوم في خلف الجيش والناس أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عليه وجابر كان في خلفه في الأخير، يقول إنما هو في آخر القوم. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ففات. قال أمعك قميص أي عصا؟ قلت نعم. قال أعطيني، فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. لما ضربه النبي نشر هذا الجمل وذهب عنه ذهب عنه البطء والثقل، فأصبح نشيطا وقويا وسريعا، فأصبح هذا الجمل في أول القوم. هذه أشهر آية، هذه آية من آيات النبوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بعنيه، فقلت بل ولك يا رسول الله أيما؟ قال بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره لله. أي نبي اشترى بأربعة دنانير واستثنى الظهر. تقدم معنا النبي عنا أن الاستثناء ما في بأس يعني في البيع، يعني اشتراه من جانب ذلك الوقت. والأصل أن المشتري يتملك السلعة مباشرة بعد البيع، والتملك معنى ذلك أنه يخذه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجمل معه يحمله إلى المدينة. فلما دعوني من المدينة يقول أخذت أرتحل، قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها، أي قد مات عن زوجها، أي تزوج امرأة أرملة، ومع ذلك أنها ليست شابة، أو أنها ليست في درجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حدد له البكر، فقال هل لا جارية يعني بكرا تلائمها وتلائمك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، أي امرأة تزوجت قبل ذلك وجربت الخدمة في البيت والقيام بشؤون البيت. يقول جعل يعني عنده أخوات عنده بنات، يحتاجنا إلى امرأة مجذبة وكبيرة تقوم هذه المرأة على خدمة أخواته، فيحمل الإجابة رضي الله عنه، قدم مصلحة أخواته على مصلحة. وقد قام بوصيفة به لأن أباه رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد في أحد، في ليلة أحد يعني في ليلة الفتح كان قد أوصى جابر وذكر له، قال لجابر يعني قال ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله سبحان الله، يعني هو قال بأنه سوف يقتل، فأوصاه بدينه وأوصاه بخواته، فجابر قضى الدين يعني أحسن إلى أبيه وبر بأبيه بعد موته، قضى دينه في قصة معروفة، وأيضا أحسن إلى أخواته حتى أنه ما تزوج امرأة ذكرا من أجلهن، يعني هذا بسبب رضي الله عنه. فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، قال فذلك، قال فلما قدمت المدينة قال يا فلان وجبت، فأعطاه أربعة دنانير وزاده اضطرارا. هذا الشاهد الترجمة، يقول الحافظ رحمه الله فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال أعط زد، وما بين عليه الصلاة والسلام كم يعطيه، وبلال وكيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لهذا الوكيل وهو بلال رضي الله عنه أعط وزد، وما بين كم يعطيه، يعني هذه الزيادة كم، فبلال اعتمد على الوفاء. يقول الحافظ فاعتمد بلال على العرف في ذلك فزاده قيراطا، هذا الشاهد. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام كما في الروايه الاخرى رد على الجمل جمله، يعني احسن الى جمل، كان الجمل قد اعيا وكان الجمل بطيئا وثقيلا مملا، لان الدابه البطيئه ممله، فالنبي احسن اليه، زجر هذا الجمل أو ضربه بالقطيب فنشط الجمل وقوي وأصبح سريعا جدا حتى أنه في أول الجيش، هذا الإحسان الأول. الإحسان الثاني أنه لما اشترى منه البعير استثنى له حملانه إلى المدينة، ترك له علما بأن البعير في السفر الإنسان يحتاج إليه، وقلما يعني يستثني أحد هذا الشيء، هذا الشرط، لأنه في السفر تحتاج إلى ذلك، إما أن تركبه أنت وإما أن تحمل عليه متاعك، كما يعني في القديم. فالنبي مع ذلك ترك الجمل لجابر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كانت له حكمة في هذا البيع، واشتراه كذلك بثمن، الظاهر أن هذا الثمن كان أكثر من قيمة الجمل في ذلك الوقت بأربعة دنانير. الإحسان الثالث أنه نقد المال وزاد، هذا الإحسان الثالث أنه نقد المال، يعني أعطاه المال نقدا ما أخر وما قصر، أعطاه المال دفعة واحدة وزاده، وقد يكون هذا من الإحسان، وزاد على ذلك الثمن الذي ذكره. الإحسان الرابع أنه رد عليه الجمل، أنه رد عليه الجمل عليه الصلاة والسلام، وقال له في رواية أخرى قال أبرنت أنني ما كستك لآخذ جملك، يعني في السفر، يعني المماكس طبعا المفاهمة على السعر أو على الثمن، المفاهمة على البيع. النبي يقول له: هل تظن أن تلك المماكسة التي وقعت مني لك في السفر أني أردت منها أن أخذ جمل؟ لا. إذا قلنا للنبي له لا حكمة ولا مغاية في ذلك، فأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة وأعطاه الجمل في معاملة سميته بمعاملة في الدنيا أكثر من هذه. هذا أخلاق النبوة عليه الصلاة والسلام. جابر رضي الله عنه، هذه الزيادة، هذا الدينار الذي هو الزيادة، كان دائما مع جابر في جمعه، يعني كان في كيس نقودي لا يفارقه. يقول: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن القراط يفارق الجراط شهادة الفاتحة. طيب ايش مصنع هذا القراط؟ زاد مسلم في روايته في اخر هذا الحديث بوجه اخر يقول: فاخذه اهل الشام يوم الحرة. القراط فقط في تلك الحرة، يوم الحرة المعركة التي حصلت في المدينة الحرة، في الحرة الشرقية. اهل المدينة لما تولى يزيد ابن معاوية الخلافة انتقضوا عليه وأبوا أن يبايعوه، خلعوا، لأنه هو طبعا لا معاد من أبيه ابن معاوية، ولكن لما توفي معاوية وتولى يزيد خلعوا وخرجوا عليه، فأرسل إليهم جيشا واستباح المدينة. أهل المدينة طبعا أيضا جهزوا جيشا للدفاع، ولكن الجيش الشامي كان أقوى وأكبر، وعن جيش الدولة، جيش الخلافة، وهذا مجموع، يعني مجموعة كأنهم من المتطوعين للدفاع عن المدينة. فحصل القتال مع الأسف، وهذا القتال قتل فيه بعض الصحابة واستبيح في المدينة، فكانت نكبة عظيمة على أهلها. وما أمهل الله يزيد هلك بعدها. وهذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وبالفعل أذاب الله يزيد، أهلكه الله، ما تمتع على ملكه ولا خلف فيه في نفس السنة، يعني ما مضى عليه سنة بما فعل بأهل يعني المدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، أهل الشام لما دخلوا المدينة استباحوها وأخذوا أشياء ونهبوا أشياء وقتلوا بعض الناس مع الأسف. ومن الأشياء التي نهبوها هذا الشيء العزيز عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، زيادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. وهذه مسألة فقهية، لأن الولاية إما أن تكون ولاية عامة أو خاصة. الخاصة تكون لأولياء المرأة كأبيها أو أخيها أو عمها والعصر على الترتيب. فإن كانت المرأة ليس عندها ولاية خاصة، فالذي يتولى أمرها وإنكاحها الإمام أو نائبه القاضي. القاضي يقوم مقام الإمام، فإن القاضي يزوج، وهي تولي القاضي مسألة التزويج، وهذا تأتي إن شاء الله في باب النكاح. نقف عند هذه الترجمة إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.